بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا الإجارة والنكاح والخلع فإن المال في ذلك كله مضمون على من انتقل عنه إلى أن يتسلمه من انتقل إليه. هذا البحث يحتاج إلى معرفتنا بما ذكرناه في الدرس السابق. ذكرت في الدرس السابق أن الباء في القاعدة في قوله بصحيحه وبفاسده على معنيين، أما بمعنى في يعني بمعنى السببية التامة فيكون معنى القاعدة هكذا: السلام ورحمة الله، العقد الذي هو علة تامة للضمان إذا كان صحيحا هو علة تامة للضمان إذا كان فاسدا. هذا المعنى الأول، وعليكم السلام. وإما أن تكون الباء لمطلق السببية الشاملة للعلة الناقصة فيكون معنى القاعدة العقد الذي هو علة ناقصة للضمان إذا كان صحيحا هو علة ناقصة للضمان إذا كان فاسدا. هكذا ذكرنا في الدرس الماضي معنى القاعدة. طيب، ولكن هناك عقود، كما أن هناك عقود لا يكون فيها العلة تامة وإنما تكون العلة فيها ناقصة. مثل ماذا هذه العقود؟ العقود التي لا توجب الضمان، يعني بعض العقود لا توجب الضمان، عقود صحيحة إلا أنها لا توجب الضمان إلا بعد القبض. مثل ماذا؟ مثل بيع السلم وبيع الصرف. بيع السلم وبيع الصرف سلام ومطلق البيع، الضمان في هذه العقود متوقف على القبض، فكل عقد لا قبض فيه لا ضمان فيه. والعقد سلام ورحمة الله في هذه الأمثلة علة ناقصة للضمان، علة ناقصة للضمان. وكذلك يكون العقد والإيقاع علة ناقصة في باب الإجارة وفي باب النكاح وفي باب الخلع. كيف يكون علة ناقصة؟ لأن الأجرة في الإجارة والمهر في الزواج وعوض الخلع في المخالعة، هذه الأمور مضمونة على المستأجر في الإجارة ومضمونة على الزوج في الزواج ومضمونة على الزوجة في باب الخلع. نعم. فإذا أخذ الأجرة المؤجر وأخذت المهر الزوجة وأخذ عوض الخلع الزوج، هنا انتهى ضمان المنتقل عنه. إذن العقد في هذه الموارد الثلاثة علة ناقصة للضمان وليس علة تامة، هكذا يقول الشيخ الأنصاري. وبناء على هذا يظهر أن العقد الصحيح قد يكون علة تامة للضمان وقد يكون علة ناقصة للضمان، فيصح أن نقول أن الباء في قوله بصحيحه أن هذه الباء بمعنى في، يعني تأتي بمعنى العلة التامة وبمعنى السببية المطلقة الشاملة للعلة الناقصة. هذا بالنسبة إلى قوله بصحيحه. أما بالنسبة إلى قوله بفاسده، معنى الباء في بفاسده، فهل هذه الباء أيضا بمعنى العلة التامة بمعنى فيه؟ نحن ذكرنا في الدرس الماضي هناك إشكال يرد على هذه القاعدة، على هذا القول. إذا قلنا بأن الباء تكون بمعنى العلة التامة، هذه في العقد الفاسد ليست صحيحة، ليست صحيحة. لماذا؟ لأن معنى القاعدة يكون فاسدا، فيكون معنى القاعدة بناء على هذا كل عقد هو علة تامة للضمان إذا كان صحيحا يكون علة تامة للضمان إذا كان فاسدا، وهذا باطل. لماذا باطل؟ لأن العقد الفاسد لا يكون علة تامة للضمان، وإنما يكون القبض في العقد الفاسد علة تامة للضمان. هذا ذكرناه في الدرس الماضي. ولذلك يقول الشيخ الأعظم لا يمكن أن تكون الباء في بفاسده، لا يمكن أن تكون الباء بمعنى العلة التامة بمعنى فيه، لا يمكن، لأن العقد الفاسد لا يكون علة تامة للضمان، بل أن الضمان لا يثبت إلى القبض، ما لم يحصل القبض لا يثبت الضمان. فإن قبض ما أخذه بالعقد الفاسد حينئذ يجب الضمان، أما قبل القبض وقبل الأخذ لا ضمان. طيب، لكن أيضا هنا يستشم الإشكال، يرد الإشكال أيضا يكون العقد الفاسد علة، العقد الفاسد أيضا يكون سببا للضمان، فكيف يجعل العقد الفاسد سببا للضمان وهذا يعني أنه علة تامة للضمان؟ لأنه لا بد من أن يحصل الانسجام بين البائين، الباء في بصحيحه وبفاسده، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لا بد أن يكون بمعنى واحد. فبما أن الباء في بصحيحه علة تامة، كذلك تكون الباء في بفاسده علة تامة، فكيف يجعل العقد سببا تاما، العقد الفاسد؟ يقول الشيخ الأعظم في هذا الجواب أن معنى كون العقد الفاسد علة تامة للضمان إما لكون العقد سببا للقبض، حيث لولا العقد لم يكن هناك قبض للقبض الفاسد. اما ان يكون العقد سببا للقبض، والقبض اذا قبض يكون عله للضمان، القبض عله للضمان، هذا واحد. واما ان العقد الفاسد سبب لحكمنا بالضمان، ما لم يكن عقد فاسد لا يمكن لنا ان نحكم بالضمان فيما اذا قبض. ولهذا يقول الشيخ الاعظم، علل الشيخ الطوسي الضمان في العقد الفاسد بدخول القابض وقبض القابض واخذ القابض بالعقد الفاسد على ان تكون العين مضمون عليه، يعني دخول الآخذ على ان يضمن ما اخذه بالعقد الفاسد انما هو بانشاء العقد. لماذا يكون المال مضمونا على الآخذ بالعقد الفاسد؟ هو بانشاء العقد، بانشاء العقد الفاسد. فمن هنا يتضح ان العقد الفاسد سبب لضمان ما يقبضه، وبناء عليه يصح ان يطلق على العقد الفاسد كونه سببا تاما، لكن باعتبار انه سبب القبض والقبض سبب تام للضمان. ثم يقول الشيخ الأعلى، من جميع ما ذكرنا من بيان الباء فيه بصحيحه وبفاسده، ما هو الغرض من ذكر هذا الكلام؟ يقول الغرض من جميع ما ذكرنا هو لأجل دفع توهم كل هذا الذي ذكر. ما هو هذا التوهم؟ تقرير هذا التوهم. يقول المتوهم أن سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض وليس العقد الفاسد، أنتم هكذا تقول سبب الضمان هو القبض، وإذا كان كذلك كيف يمكن أن يقاس العقد الفاسد على العقد الصحيح؟ أنتم تقولون ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. عرفنا أن العقد الصحيح علة وسبب تام، لكن العقد الفاسد ليس سببا وإنما القبض هو السبب، فكيف يمكن القياس؟ كيف يمكن أن نقيس مع أن الصحيح سبب تام والفاسد سبب ناقص؟ العقد الفاسد سبب ناقص وليس سبب تام. يقول هذا نحن ذكرناه قبل قليل، قلنا العقد الفاسد علة تامة للضمان، إما كون العقد سببا للقبض والقبض علة للفساد، وإما كون العقد الفاسد سبب لحكمنا بالضمان. هنا هذا بيناه، فيقول نحن ذكرنا هذا لأجل دفع هذا التوهم، لأجل دفع هذا التوهم. ومن هذا الجواب يظهر جواب دفع آخر وتوهم آخر. ما هو هذا التوهم الآخر؟ التوهم الآخر أن معنى القاعدة هكذا كما أن العقد الصحيح علة تامة للضمان، فكذلك العقد الفاسد علة للضمان. والحال أن العقد الفاسد ليس علة تامة، وإنما هو علة ناقص. طيب، وإذا كان كذلك فلا بد من تخصيص هذه القاعدة. تخصيص هذه القاعدة كيف؟ كأنما هذه القاعدة ما يضمن بصحيحه، عرفنا أن الصحيح علة تامة، يضمن بفاسده، الفاسد ليس علة تامة وإنما علة ناقص. فلا هذه مطلقة، هذه القاعدة مطلقة، ما يضمن بفاسده مطلق. فلا بد من تخصيص هذه القاعدة بدليل. هذا الدليل إما إجماع أو غيره من الأدلة، فيكون حينئذ معنى هذه القاعدة بعد التخصيص تخصيص إطلاق ما يضمن بفاسده بالمقبول، يقوم الإجماع على أن يكون معنى القاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده المقبول، فنضيف قيد المقبول، نضيف هذا القيد. طيب، فنخصص إطلاق هذه القاعدة. الآن كيف يظهر وجه دفع هذا التوهم؟ كيف؟ يقول الشيخ الأعظم لا حاجة إلى هذا التخصيص، نحن لا نحتاج إلى الإجماع حتى يخصص لنا إطلاق هذه القاعدة، لأن العقد الفاسد علة تامة باعتبار كونه المنشأ للقبض. أي قبض؟ القبض الموجب للضمان، العقد الفاسد المنشأ للقبض الذي يوجب الضمان. فما في داعي نحن نبحث حول تخصيص هذه القاعدة. وهنا أمر آخر، وهو البحث عن مدرك هذه القاعدة. إلى هنا بينا معاني القاعدة وما يرد عليها من الإشكالات، لكن ما هو المدرك في هذه القاعدة؟ مدرك هذه القاعدة، نحن ذكرنا في بادئ الأمر أن هذه القاعدة بهذا اللفظ لم يرد فيها دليل شرعي، وإنما وجدت في كلام العلامة، والعلامة استظهرها من كلام الشيخ الطوسي. ثم بعد ذلك جاء العلماء ما بعد العلامة واستظهروا هذا الكلام. فما هو المدرك لهذه القاعدة؟ يقول المدرك ذكره الشيخ الشهيد في المسالك، وهو قاعدة أو دليل الإقدام، يسمى دليل الإقدام. دليل الإقدام يعني إقدام الآخذ على الضمان، كأنما آخذ السلعة وقابض السلعة بالعقد الفاسد إذا أخذ السلعة لم يأخذها مجانا، وإنما أقدم على أخذها مضمونة عليه. أنت إذا تقبض الشيء بالعقد الفاسد تقدم عليه وتأخذه مجانا أم تأخذه مضمون؟ ولذلك أنت تدفع الثمن، فإذا تلفت معناه يجب عليك دفع الثمن. إذن الآخذ للسلعة بالعقد الفاسد إنما أخذنا عليها في مقابل المال الذي يجعله عوضا لهذه السلعة. وأضاف الشهيد إلى هذا الدليل دليل الإقدام دليلا آخر. هذا الدليل الآخر هو قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، باعتبار أن القابض للسلعة المأخوذة بالعقد الفاسد قد وضع يده على هذه السلعة، فعليه أداؤها، يجب عليه أداؤها بالمثل أو القيمة، يجب عليه الأداء. متى يجب عليه الأداء؟ إذا ظهر فساد العقد، إذا فسد العقد فسدت المعاوض، فسد المعوض، فسد المجعول، عوضا يفسد. يقول الشيخ الأعظم هذا الكلام من الشيخ الشهيد قدس سره تابع لكلام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هو علل الضمان بالإقدام، يعني لماذا يجب الضمان؟ ما هو علة الضمان؟ يقول علة الضمان هو الإقدام، هو الإقدام. في البيع الفاسد أن الآخذ للمال إنما يضمن بسبب دخوله وأخذه للمال للسلعة، لكن لما يأخذ هذه السلعة على أي أساس يأخذها؟ يقدم عليها، إنما يقدم عليها على أن يكون على أن تكون هذه السلعة مضمونة عليه بالمسمى. التفت هكذا يقول الشيخ الطوسي، مضمونة عليه بالمسمى. فإذا لم يسلم إليه المسمى ولم يتمكن من تحصيل المسمى لفساد العقد، حينئذ يرجع إلى المثل في المثل أو القيمة في القيمة، فيترتب عليه المثل ضمان المثل أو ضمان القيمة. هذا إذا لم يسلم إليه المسمى. لكن الشيخ الأعظم يقول هذا الكلام ليس بصحيح. ما ذكره الشيخ الشهيد تبعا لظاهر الشيخ الطوسي ليس بصحيح في هذه القاعدة الدليل والمدرك، ليس بصحيح. لماذا؟ يقول لأنهم قالوا هكذا، أنه إذا لم يستلم المسمى ولم يسلم المسمى إليه لفساد العقد يرجع إلى المثل أو القيمة، مما يعني أن انتفاء المسمى إذا انتفى المسمى يتقوم الضمان بالمثل أو القيمة. إذا انتفى المسمى، والمفروض عدم إمضاء الشارع لهذا الضمان الخاص، هذا ضمان خاص إذا انتفى المسمى يرجع إلى المثل أو القيمة، لأن انتفاء خصوصية المسمى موجب لنفي أصل الضمان. إذا انتفى المسمى انتفى أصل الضمان، فهو موجب لنفي أصل الضمان وليس موجبا لنفي خصوص المسمى حتى يتقوم الضمان بالمثل أو القيمة، لأن المثل أو القيمة تابعان للدليل الشرعي، والمفروض أنه لا دليل شرعي هذا إن وجد الدليل الشرعي على الضمان بالمثل أو القيمة، لا دليل. فإذن هذا الضمان الجديد وهو المثل أو القيمة ليس مما أقدم عليه المتعاقدان، لم يقدم عليه المتعاقدان، وإنما هما أقدما على المسمى، والمسمى منتفل، وإذا انتفى المسمى هل يثبت المثل أو القيمة؟ لا. فإذا ما أقدم عليه المتعاقدان قد انتفى، هذا واحد. وما يريدان إثباته ليس مما أقدم عليه، لم يقدم عليه. فالاستدلال بدليل الإقدام على إثبات المثل أو القيمة بهذا الدليل محل نظر ومحل تأمل، لا يمكن الاستدلال به على هذا على إثبات المثل أو القيمة. نعم. وكذا الإجارة، نرجع يعني إلى درسنا، انتهى الموضوع. وكذا الإجارة، وكذا الإجارة ماذا يعني؟ كذا الإجارة، هناك كما قلت هناك عقود، هذه العقود ليست علة تامة وإنما علة ناقصة. من هذه العقود قرأنا السلم والصرف والبيع، مطلق البيع ذكرناه. الآن هنا أيضا يقول هذه العقود وكذا الإجارة والنكاح والخلع، هذه الموارد الثلاثة، هذه عقد وإيقاع، هذه أيضا علة ناقصة. الإجارة عقد والنكاح عقد والخلع إيقاع، هذه الموارد الثلاثة علة ناقصة وليست علة تامة. نعم. وكذا الإجارة والنكاح والخلع، هذه كلها علة ناقصة، فإن المال في ذلك كله مضمون على من انتقل عنه. كيف يعني؟ الأجرة، المال، مال الأجرة، هذا واحد وين؟ في باب الإجارة. المهر في باب النكاح. عوض الخلع في المخالعة، هذه كلها تنتقل لمن؟ مضمونة، هي مضمونة، لكن مضمونة على من؟ مضمونة على المستأجر، ومضمونة على الزوج، المهر مضمون على الزوج، وعوض الخلع مضمون على من؟ على الزوجة، إلى أن يستلمه المؤجر أو الزوجة أو الزوج، إلى أن يستلمه. فإذا أخذت الزوجة المهر وأخذ الزوج بدل الخلع عوض الخلع، وأخذ المستأجر الأجرة، المؤجر الأجرة، حينئذ ينتهي الضمان، خلص له، إلى أن تصل إلى هؤلاء. نعم. فإن المال في ذلك كله مضمون على من انتقل عنه إلى أن يتسلمه من انتقل إليه، من انتقل إليكم هؤلاء الثلاثة. وأما هذا كله من ناحية العقد الصحيح، أما العقد الفاسد، هل العقد الفاسد يكون علة تامة؟ العقد الفاسد لا يمكن أن يكون علة تامة، وإنما هو علة ناقصة. وأما العقد الفاسد فلا يكون علة تامة أبدا، لا يمكن أن يكون علة تامة. نعم. بل يفتقر في ثبوت الضمان إلى القبض، ما لم يقبض لا يجب الضمان إلا بعد القبض، فما قبضه بالعقد الفاسد يكون مضمونا عليه. إذا تحقق القبض تحقق الضمان، لا قبض لا ضمان. نعم. فقبله لا ضمان، قبل القبض لا ضمان، فجعل الفاسد سببا. الآن لماذا يجعل الفاسد سببا؟ قلت هنا هذا يستشم منه إشكال، لماذا يجعل العقد الفاسد سببا؟ يقول إما لأنه لأن العقد الفاسد المنشأ للقبض بدون إنشاء، بدون العقد الفاسد لا قبض. على وجه الضمان، كيف على وجه الضمان؟ يعني الآن العقد سبب للقبض، والقبض علة للضمان، على وجه الضمان الذي هو يعني القبض سبب للضمان. وأما لأنه لأن العقد الفاسد سبب الحكم بالضمان لكن بشرط القبض، إن قبض سبب لحكمنا بالضمان، إذن هو مردد لهذين الأمرين. ولذا هذا أن العقد الفاسد علة تامة باعتبار هذين الأمرين، باعتباره سبب للقبض الذي هو علة للضمان، وباعتباره سبب لحكمنا بالضمان. لاعتباره لهذا ذكر الشيخ علل الضمان الشيخ وغيره، الشيخ أي شيخ؟ الشيخ الطوسي. علل الشيخ الطوسي يعني علل الضمان، أين علل الضمان؟ علل الضمان في العقد الفاسد، علل الضمان في العقد الفاسد بدخوله، بدخول من؟ بدخول القابض، لأن القابض يأخذ دخوله وقبضه كلها بمعنى واحد، وأخذه للمال الدخول والأخذ للمال. نعم، بدخوله على أن يكون العين مضمونة عليه، القابض إذا أخذ المال أخذ العين، قبض السلعة بالعقد الفاسد تكون هذه السلعة مضمونة عليه. ولا ريب أن دخوله دخول الآخذ على أن يضمن ما أخذه، ولا ريب أن دخوله على الضمان. من أين جاء؟ إنما هو بإنشاء العقد الفاسد. لماذا يجب عليه الضمان؟ يجب عليه بإنشاء العقد الفاسد، فالعقد الفاسد سبب لضمان ما يقبضه، إذا تحقق القبض تحقق الضمان. والغرض من ذلك كله، لماذا أنت ذكرت شيخنا الأعظم، لماذا ذكرت هذه معنى الباء في بصحيحه وبفاسده؟ لماذا ذكرت من أول الأمر إلى يقول لأجل دفع ثواب؟ نعم، والغرض من ذلك كله دفع ما يتوهم، ما يتوهم أن سبب الضمان في الفاسد هو القبض وليس العقد. لا العقد، أنتم بناء على قولكم أن السبب في الضمان هو القبض وليس العقد. نعم، فكيف يقاس الفاسد على الصحيح؟ إذا قرأنا هناك كل ما يضمن بصحيحه معناها أن العقد الصحيح علة تامة، علة تامة للضمان، أما العقد الفاسد ليس علة تامة للضمان، فكيف تقيسون العقد الفاسد على العقد الصحيح؟ نعم، على الصحيح في سببية الضمان، ويقال كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لكن نحن أجبنا على هذا أن كون العقد الفاسد علة تامة إما باعتباره سبب للضمان، سبب للقبض عفوا، والقبض هو علة، وإما باعتباره باعتبار كونه سبب لحكمنا، سببا لحكمنا بالضمان. نعم، كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وقد ظهر من ذلك أيضا من هذا الذي بيناه أن العقد الفاسد سبب تام للضمان، فساد توهم أن ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في الفاسد إلى القبض. هكذا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، معنى يضمن بفاسده متى؟ ما لم يتحقق القبض لا ضمان، فإذا قبض ما أخذه بالعقد الفاسد يتحقق حينئذ الضمان، فلا بد لنا من مخصص يخصص إطلاق هذه القاعدة. المخصص ما هو؟ نعم، فلا بد من تخصيص القاعدة بإجماع، نخصصها بهكذا يكون معنى القاعدة، يكون معنى القاعدة هكذا. ما يقبض بصحيح، ما يقبض بصحيحه، عفوا، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده المقبوض، لازم هكذا نقيد. نعم، ثم ان فهذا هنا ندفع به وجه ظهور دفع هذا التوهم انه لا حاجه الى هذا التخصيص، لان الفاسد عله تامه باعتبار كونه منشأ للقبض الذي هو علة تامة. ثم أن المدرك لهذه القاعدة، الآن يبحث حول المدرك، أن المدرك لهذه القاعدة الكلية، يعني لهذه إشارة إلى القاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لهذه الكلية على ما ذكره في المسالك. من هو ذكر في المسالك؟ شهيد في مسألة الرهن، أن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل. أنا أرهن عندك هذا الكتاب، هذه السلعة لمدة معينة، إذا انتهت المدة ولم أسدد لك، أشترط إذا انتهت المدة ولم أسدد لك، معناها حينئذ يحق لك بيع هذه السلعة، أما قبل هذا لا، قبل هذا لا. نعم، يقول هذا الآن ضمان بهذه الكيفية. في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل، هو أن المدرك هو إقدام الآخذ على الضمان. شايف هذا المدرك هنا، هو إقدام الآخذ على الضمان، آخذ السلعة بالعقد الفاسد، إنما أخذها في مقابل مال، لم يأخذها مجانا، لم يأخذها مجانا. ثم أضاف إلى ذلك إلى دليل الإقدام قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، باعتبار أن الآخذ أيضا يأخذ هذا أشياء، بس خلونا يعني نخلص لهون، يعني حتى تؤدي. والظاهر أنه تبع أن الشهيد الأول تبع في استدلاله بالإقدام الشيخ في المبسوط، تابع ظاهر الشيخ الطوسي في الاستدلال، حيث علل الشيخ الطوسي الضمان في موارد كثيرة من البيع، بأي شيء، أي بيع، البيع الفاسد، لماذا يجب الضمان في البيع الفاسد من البيع والإجارة الفاسدين؟ بدخول الضامن وأخذه للمال، بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه، مضمون على الآخذ بالمسمى، فإذا لم يسلم له المسمى، لم يتمكن من المسمى، ماذا يرجع؟ رجع إلى المثل أو القيمة. وهذا الوجه لا يخلو، هذا الوجه بالاستدلال لا يخلو عن تأمل، لأنهما يعني المتعاقدان إنما أقدم وتراضيا وتواطأ بالعقد الفاسد على ضمان خاص. الضمان الخاص ما هو؟ المسمى، وليس الضمان بالمثل أو القيمة. نعم، لا الضمان بالمثل والقيمة، والمفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاص وهو ضمان المثل أو القيمة، ومطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية. طالما انتفى الضمان المسمى، انتفاء ضمان المسمى لا يعني الانتقال الى المثل والخصوصية، بل هو موجب لانتفاء اصل الضمان، موجب لانتفاء اصل الضمان حتى يتقوم بخصوصية اخرى. فالضمان بالمثل او القيمة ان ثبت، يعني ان ثبت بدليل شرعي، ان ثبت فحكم شرعي تابع لدليله، وليس مما أقدم عليه المتعاقدان. ما أقدم عليه المتعاقدان ما هو؟ هو المسمى، وما وقع لم يكن المسمى، وإنما هو المثل والقيمة. هذا كله مع أن مورد هذا التعليل عام من وجه، إن شاء الله يأتي هذا مسألة أخرى، هذا إشكال ثاني على ما أورده الشيخ الطوسي قدس الله.